أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بقيت عبارة بالأمس تحتاج إلى التوضيح. قلنا بالأمس بأنه المعتبر في الحولين السنة الهلالية لا الشمسية، وقلنا بأن مبدأ حساب الحولين هو انفصال مجموع الولد، كما أننا قلنا بأنه إذا انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير 30 يوما، يعني الشهر المنكسر نكمله بالعدد. يعني لو فرضنا طبعا أول سنة الهجرية هو الأول من المحرم، لو فرضنا أن الولد الطفل ولد في الأول من صفر، فالشهر الأول انكسر بأكمله، الطفل ولد في الأول من صفر، إلى الأول من صفر القادم تم له حول إلا شهر، عفوا إلى الأول من محرم القادم تم له حول إلا شهر، إلى الأول من محرم الثاني تم له حولان إلا ماذا؟ شهر. بقي هذا الشهر نكمله بالعدد 30 يوما. مو ننظر إلى الشهر الذي فاته كان ناقصا أو تاما، فإذا كان ناقصا نكمل 29 يوما، لا لا، نكمل الشهر المنكسر 30 يوما بالعدد. واضح الكلام؟ شهر صفر، شهر محرم الذي انكسر، مو ننظر انه الشهر الذي انكسر من السنة الاولى كان 29 يوما فاذا نكمل 29 يوما، لا لا، نكمل الشهر المنكسر 30 يوما، سواء اكان الشهر الذي انكسر وفاته من الحول الاول 29 او 30. اذا لو انكسر الشهر بتمامي. طب لو انكسر بعضه، قلنا افرض ان الطفل ولد في 20 من محرم ومحرم الذي ولد فيه الطفل كان ناقصا، يعني قد ايه؟ 29 يوما. عندما نريد ان نكمل الناقص مو نقول محرم الذي فاته كان 29 يوما فبالتالي نكمل 20 يوما فيتم له الشهر الذي فاته بعضه، بل نكمل كم يوم؟ 21 يوما، بأنه بيكون أدرك 9 أيام من المحرم وأكملنا 21 يوما فيتم له 30 يوما. توضحت الفكرة عندكم؟ لأنه قد يجي البعض يقول طب هو ولد بالعشرين من محرم ومحرم الذي ولد فيه كان ناقصا، مش هيك؟ فإذا أكملنا 20 يوما فعند ذلك بشوه يكون كمل له شهر ناقص، لا لا من 20 يوما، بل نكمل 21 يوما فتنضم إلى 9 فتصير 30 يوما. توضحت الفكرة يا أخوة؟ إذا الشهر المنكسر يكمل بالعدد سواء انكسر تمامه أو انكسر بعضه. قال الأقوى أنه يكمل بالعدد، وإلا البعض قالوا لا يكمل بحسبه، يعني هذا اللي ولد بعشرين محرم إذا كان محرم ناقصا كم يوم نكمل؟ 20 يوما.
السن الحول يصدق على الأشهر التي كانت تامة أو إيه؟ كانت منكسرة. شو الداعي للحساب العدد؟
هذا بعد صار شأن آخر نتعرض إليه، وإلا هو قوى أنه الإكمال من قوى الإكمال بالعدد ولم يقبل الإكمال. نعم لو ولد في أول، لو ولد الطفل في أول سنة هجرية فإنه يعني ولد في الأول من محرم، فإنه إلى الأول من محرم القادم يكون تم له حول، الذي بعده يكون تم له حولان، وما بيهمنا بعد الأشهر بعضها كامل بعضها ناقص، ما بيهمنا تم له حولان بالتمام. أما إذا انكسر الشهر الأول أو انكسر بعضه فلا بد من ماذا؟ فلا بد من إكماله بالعدد. المنكسر يكمل بالعدد. هذا هو معنى العبارة.
كيف محضر 20 يوم بالسير القيمة؟
إذا ولد في 20 من المحرم وكان محرم 29 يوما فعندما نريد أن نكمل الحولين إذا أضفنا قد يكون قائل هيك ما محرم الذي فاته الذي ولد فيه كان 29 فإذا أضفنا 20 يوما بنكون ماذا؟ أكملنا الشهر الذي ولد فيه لأنه كان ناقص وولد في 20 يعني كم يوم أدرك من المحرم؟ 9 أيام ونحن أضفنا 20 فبنكون أكملنا الشهر بس بنكون أكملناه ناقصا بنقول له لا تضيف 21 يوما حتى تكمله بالعدد 30 واضح الكلام؟ هذا هو مقصود الشرع. قال لما أتعرض للمدرك حتى ما يفوتنا بحث اليوم إن شاء الله نشيخ. قال وأن لا يفصل بين الرضع وأن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاثة برضاع أخرى على الإضافة برضاع أخرى برضاع امرأة أخرى لأنه نحن عندنا تقدير أثري وتقدير زمني وتقدير عددي. لذلك شو قال الماتن؟ قال وأن لا يفصل برضاع أخرى. الشارح قال وأن لا يفصل بين الرضاعات في الأحوال الثلاثة. شو يعني في الأحوال الثلاثة؟ يعني سواء بالتقدير الأثري أو الزمني أو العددي. فإذا هذا الشرط وهو أن لا يفصل بين الرضاعات رضاع امرأة أخرى هذا الشرط ماذا؟ شرط في التقادير الثلاثة. الكلام في هذا الشرط يا أخوان في نقطتين. النقطة الأولى ما هو الدليل على أنه يشترط أن لا يفصل رضاع امرأة أخرى؟ النقطة الثانية أنه الذي يضر أن تفصل رضعة كاملة من امرأة أخرى أو أن الرضعة الناقصة أيضا تضر وتمنع من نشر التحمل. هلا كلامنا بالنقطة الأولى شو الدليل؟ يا أخوان المدرك لهذا الحكم على ما ذكر الأصحاب هو موثق زياد ابن سوقة اللي ورد فيه ماذا؟ ورد فيه التقدير العددي ب15 رضعة. هذا الموثق قلت لأبي جعفر ما ولذلك هذا الشرط يا أخوان المتيقن أن هذا الشرط شرط في التقدير العددي لأن مورد النص هو التقدير العددي. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ قال لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 5 عفوا التقدير العددي والزمن أما التقدير الأثري سيأتي الكلام فيه. لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات. الزمن صحيح مأخوذ ولكن التوالي أخذ بماذا؟ أخذ في العددي فقط. مت
كيف كان قليل الزمن؟ توالي الرضاع في الزمن
متواليات يعني ظاهرها
الرضع
ظاهرها أن التوالي أخذ في التقدير العددي لا أقل نشك أن التوالي يرجع إلى كلا التقديرين أو إلى الأخير مقتضى القواعد رجوعه إلى الأخير ويكون من حيث التقدير الزمني مجمل. على كل حال أو 15 رضعة متواليات من امرأة واحدة من فحل واحد وحدة الفحل لح يجي الكلام فيها. كلامنا الآن مو في وحدة الفحل في أن لا يفصل رضاع امرأة أخرى. قال لم يفصل بينها بينها يعني بين شو شيخنا؟ بين 15 رضعة واضح لم يفصل بينها أو لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها. الرواية نص باعتبار ماذا؟ ألا يفصل رضاع امرأة أخرى. هذا مورد النص هو التقدير العددي والزمني. المتيقن اعتبار هذا الشرط في التقدير العددي، ولكن يمكن أن يقال رجوعه إلى التقدير الزمني أيضا، يمكن أن يقال برجوعه إلى التقدير الزمني أيضا، بس المتيقن هو التقدير العددي. طيب، لذلك قال وأن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاثة، أو أن لا يفصل برضاع أخرى. وإن لم يكن رضعة كاملة، يعني حتى لو انقطع من امرأة أخرى رضعة ناقصة، هذه تمنع من نشر الحب. يا أخوان، عرفنا الدليل على اعتبار عدم الفصل برضاع امرأة أخرى. طب ليش الشارح قال الرضعة الناقصة تضر، والبعض قالوا لا الرضعة الناقصة لا تضر؟ نعم، الرضعة الكاملة هي التي تضر. يا أخوان، الذين قالوا بأن الرضعة الكاملة هي التي تضر تمسكوا بقوله عليه السلام لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها. قالوا الرضعة لا تصدق إلا على الكاملة، والناقصة وإن عبر عنها بالرضعة لدى العرف فإنه تعبير مسامحي مجازي، ولا الرضعة هي الكاملة. فبما أن الإمام قال لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، والرضعة ظاهرة في الكاملة ولا ترتبط على الناقصة، فعند ذلك نستكشف أن الناقصة ليست برضعة، فتخللها بين الرضعات لا يضر. إذا دليل اللي قالوا ماذا؟ كاملة. طيب الشارح شو قال؟ قال لا الناقصة تضر. طيب شو دليلكم؟ هذا بكل بساطة الرضعة مسمى الإرضاع، تصدق على ماذا؟ على الكاملة، والناقصة معا. الكاملة رضعة والناقصة رضعة، والدليل هم العرف بيقولوا رضعة كاملة رضعة ناقصة، ولا شك أن المقسم يكون محفوظا في الأقسام، فإذا الناقصة يصدق عليها الرضعة. وما تقول لي هون القسمة قريني على أن الرضعة استعملت مجازا فيما يشمل الناقصة، بلك لا، الظاهر أن العرف عندما يقسمون الرضعة إلى كاملة وناقصة يقسمون الرضعة إلى كاملة وناقصة بما لها من معنى حقيقي، مو أنه يتوسعون في استعمال الرضعة ويستعملونها مجازا في غير معناها الحقيقي حتى يتأتى لهم تقسيمها. لذلك الشارح بيقول لك الرضعة مسمى الإرضاع ينطبق على الناقصة والكاملة، والإمام قال لم يفصل بينها رضعة الناقصة يصدق عليها رضعة. نعم رضعة ناقصة إلا أنها رضعة. واضح الكلام؟ طيب، هذا السلخ من الاستدلال من قبل الشارح أن الناقصة يصدق عليها الرضعة بوجه مشكل. أيها الشارح، أنت وغيرك من الفقهاء عندما قالت الروايات أن 10 رضعات تنشر التحريم و15 رضعة تنشر التحريم، على ماذا حملتم الرضعة؟ على الكاملة. تتذكروا بالمسألة السابقة سؤال الشارح أو 15 رضعة؟ قال الماتن شو عقب الشارع؟ تامة. شو يعني تامة؟ كاملة. قد يعترض البعض على الشارح يقول إذا كانت الرضعة تشمل الناقصة لماذا اعتبرتم التمام في الرضعات 10 أو الرضعات عشر حتى تنشر التحريم. الشارح بكل بساطة بيجاوبك بيقول لك اعتبرنا التمام لا لأنه أخذ في مفهوم الرضع التمام، بل اعتبرنا التمام هناك لقيام الدليل على لزوم تمام الرضاعة. وشو كان الدليل إذا بتتذكروا؟ الدليل الروايات اللي قالت أحسنت، يروى الصبي وينام ويمتلي بطنه، لذلك اعتبرنا التمام، مو لأن التمام مأخوذ في مفهوم الرضاعة. وضح الكلام يا أخوان؟ طيب هنا فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى هذه المسألة. طيب بالنسبة للتقدير العددي مثل ما قلنا هذا الشرط منصوص في التقدير العددي. طيب بالنسبة للتقدير الزمني يعني رضاع اليوم والليلة أيضا هذا الشرط معتبر في التقدير الزمني كما نص الشارع على ذلك في مسالكه. والوجه في اعتباره انه مدرك هذا الشرط وهو موثق زياد بن سوقة مشتمل على التقدير العددي والتقدير الزمني كليهما. نعم المتيقن رجوع الشرط الى العددي لانه الاقرب، الا ان الظاهر انه شامل لكليهما، ومع كونه ظاهرا في الشمول لكليهما لا معنى للاقتصار على القدر المتيقن. القدر المتيقن امتى يقتصر عليه يا اخوان؟ عند الشك وعدم وجود ظهور. يرجع هلا بس اقول لك اكرم العلماء اكرم العالم اذا مطلق. طيب المتيقن من العالم في اكرم العالم من هو؟ العالم العادل الهاشمي، هذا المتيقن. بس في معنى للاقتصار على المتيقن مع كونه باطلاقه شامل لغير الهاشم وشاملا للفاسق؟ نعم وقت اللي بيكون الدليل مجمل ما له اطلاق ما له عموم بنقتصر على المتيقن، اما مع كون الدليل له ظهور اطلاقي فما في معنى للاقتصار على المتيقن. كذلك هنا ظاهر الروايه ان هذا الشرط معترف في التحديدين. نعم رجوعه الى التحديد العددي متيقن لانه الاقرب، الا انه لا وجه للاقتصار على المتيقن بعد ان كانت الروايه ظاهره في رجوعه الى كلا التحديدين. طيب بالنسبه للتقدير الاثري، بالنسبه للتقدير الاثري ايها الاخوه، هذا الشرط معتبر او غير معتبر؟ يعني شو التقدير الاثري؟ ما انبت اللحم وشد العظم. يا اخوان بالنسبه للتقدير الاثري لا تضر به الرضعه الناقصه بل ولا الرضعه الكامله حتى اذا لم تمنع من استناد نبوت اللحم واشتداد العظم الى ماذا؟ الى رضاعه من المرضعة الاصلي. لان المدار بالتحديد الاثري على ماذا؟ على ان يكون رضاعه قد انبت اللحم وشد العظم. اذا سبق انه برضاعه من هند نبت لحمه واشتد عظمه فلا يضر رضاعه رضعة ناقصة او كاملة من امرأة اخرى ما لم تمنع هذه الرضعة من استناد نبوت لحمه واشتداد عظمه الى رضاعه من هند. واضح الكلام؟ فالمدار ان يكون نبوت اللحم واشتداد العظم مستند الى رضاعه من هند. اذا كان ارتضاعه من الاخرى مانع من استناد نبوت لحمه الى رضاعه من هند ما بينتشر التحريم، اما اذا لم يكن مانعا ينتشر التحريم سواء ارتضع من الاخرى رضعة ناقصة او رضعة كاملة. المدار كله على تحقق هذا الاستناد. واضح الكلام لهنا؟ قال ولا عبرة بتخلل غير الرضاع، لان حكينا عن تخلل الرضاع من الاخرى. طيب غير الرضاع من المأكول والمشروب، يعني اذا هذا ربع 15 ربعة بس تخللها ماذا؟ قطع طعمنا بعض الطعام، سقيناه بعض الماء، هذا يضر؟
لا يضر.
طيب، طيب حتى لو كان المشروب هو اللبن، الحليب يعني، قال وشرب اللبن يعني ولا يضر، شرب ولا يضر شرب اللبن من غير الثدي.
ها؟ يعني اللبن
بنوع ثاني؟ ايه؟ من غير الثدي، ليه؟
لازم
خلطه. احسنت. نحن يا اخوان مو اهل قياس، مو ابو حنيفه رضع، نحن المعتبر هو الرضاع، والذي يضر هو الرضع. لا يصدق على شرب اللبن من غير الثدي انه رضاع، لا يصدق عليه انه رضاع. الرضاع هو اخذ اللبن من الثدي. هلا بتقلي بس بالنهاية بنتعدى بتنقيح المرات ووحدة ملاك، من اللي شو بعرفنا نحن بملكات هذه الأحكام يا مولانا؟ كيف بدنا نعرف ملكات هذه الأحكام؟ وإذا جزء من هذه الرضعات 15 وقع بعد الحولان ما بقى ينتشر التحريم، إذا وقع تمامها قبل الحولان بينتشر التحريم. شو الفرق بين قبل الحولان وبعد الحولان؟ ما بنعرف. لح يجي اشتراط وحدة الفحل. طيب ليش يشترط وحدة الفحل ومع عدم وحدة الفحل ما بصير في تحريم؟
ما بنعرف.
احكام تعبدية ما بنعرف ملكاتها. لا تقل لي انه لا ما في فرق بين انه ياخذ الثدي اللبن من الثدي وبين ان ياخذ اللبن من غير الثدي. أقول لك هذه أحكام تعبدية تعدي قياس. لذلك قال وشرب اللبن من غير الثدي لعدم صدق الرضاع والارتضاع والرضع عليه ونحوه يعني لا يضر نحوه. شو نحوه؟ كما لو شرب اللبن من الثدي ولكن من غير طريق الفم، كمان هذا لا يصدق معه الرضاع. فرضوا هذا ولد من أولته عنده ميول للتحشيش، استنشق الولد من اللبن من الثدي من أنفه مثلا، مثل ما مثل السيد المعشر خذ اللبن من أنفه، وهذا لا يصدق عليه الارتضاع، وإذا كان شربا للبن ولكن لا يصدق عليه الرضاع. طيب يا أخوان، وإنما يقطع اتصال الرضعات. شو مقصوده بالاتصال؟ التوالي الذي دلت عليه ماذا؟ موثقة الزيارة، رضاع يوم وليلة أو 15 رضعة متواليات، ما بيفصل بيناته برضاع امرأة أخرى. إنما يقطع اتصال الرضعات إرضاع غيرها، إرضاع امرأة أخرى غير اللي عم ترضعه، منين؟ من الثدي. طيب يا اخوان، المأكول والمشروب والرضاع من غير الثدي او من الثدي، من الثدي من غير طريق الفم، هذا لا يضر بالتقدير العددي ولا يضر بالتقدير الزمني. هل يضر بالتقدير الاثري؟ الكلام هو الكلام. إذا منع من استناد نبوت اللحم واشتداد العظم إلى الرضاع يضر، إذا لم يمنع لا يضر. يعني إذا كان بمقدار يسير بحيث لا يمنع من ماذا؟ من صدق أن لحمه نبت واشتد عظمه على الرضاع ممنوع. أما إذا كان كثيرا بحيث يمنع من الاستناد المذكور فإنه يضر. قال وصرح العلامة في القواعد، العلامة الحلي في قواعد الأحكام، بالاكتفاء في الفصل بأقل من رضعة كاملة من غير تردد. فهذا الشارح هنا اللي اكتفى بالناقصة موافق لمين؟ للعلامة. وفي التذكرة بالقواعد اكتفى بالناقصة. حصل على النعمة. قال الرضعة غير الكاملة تفصل وتضر وتمنع من انتشار الحوض. وفي التذكرة تذكرة الفقهاء للعلامة أيضا بأن الفصل يعني قال بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة وأن الناقصة بحكم المأكول. يعني بحكم المأكول يعني لا تضر. فإذا العلامة له قولان ماذا متنافيان ما بين القواعد والتذكيرات بحكم المأكول وغيره كالمشروب. واضح الكلام لهم يا أخوان؟ طيب قال الشارح والرواية شو مقصود بالرواية؟ موثقة بيد مسوقة اللي هي مدرك هذا الشرط مطلقة في اعتبار كونها أي كون الرضعة اللي تضر وتفصل من امرأة واحدة. شو قصده بمطلقة؟ شو قصده بالرواية مطلقة؟ يعني شاملة للكاملة وللناقصة. فإذا عم برجح الشارح هنا عم يستدل على ما اختاره من أن الناقصة تفصل. قال والرواية مطلقة في اعتبار بل في اعتبار كونها من امرأة واحدة. يعني الرواية شرح العبارة يا أخوان يعني الرواية التي دلت على أنه يعتبر في الرضعات أن تكون من امرأة واحدة وأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى مطلقة تشمل رضعة كاملة لامرأة أخرى والرضعة الناقصة لامرأة أخرى. قال الباقر عليه السلام لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة أو 15 رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد. فإذا يا أخوان أدن الكبابة تشير لنقطة علمية الشارح عم يستدل على أن الناقصة تفصل. بس بشو عم يستدل؟ عم يستدل بأن الرضعة مطلقة تشمل الناقصة ولا عم يستدل بماذا؟ بإطلاق اعتبار التوالي. الإمام قال 15 رضعة متواليات عم يقول يعتبر التوالي كما أن الرضعة الكاملة تخل بالتوالي الناقصة تخل بالتوالي. فشو عم يستدل الشارح؟ عم يستدل بإطلاق اعتبار التوالي.
ينقطع التوالي
ولا بالناقصة. مش عم يستدل بصدق مسمى الرضعة صدق الرضعة على الناقصة. هذا النوع من الاستدلال شو المشكلة اللي بتواجهه يا أخوان؟ نقطة علمية أجب انتباه إليها. صحيح الرواية دلت على اعتبار التوالي قال 15 رضعة متوالية ولكن بنفس الرواية الإمام بماذا فسر التوالي؟ بأن لا يفصل رضاع رضعة امرأة أخرى. فإذا كان التوالي بالرواية مفسر بأن لا يفصل رضاع امرأة أخرى فما فينا نتمسك بإطلاق المفسر. ليه؟ لأن إطلاق المفسر مقدم على إطلاق المفسر. ليه؟ لأن المفسر قرينة على المفسر وإطلاق القرينة مقدم على إطلاق ذي القرينة. ما فيك تجي تقول لي انا بتعرف شو دليلي على ان الرضعة الناقصة تضر؟ الامام قال متواليات اذا رضعته امرأة اخرى رضعة ناقصة اختل التوالي. بقولك انت عم تتمسك باطلاق المفسر مع ان التوالي بالرواية فسر بان لا يفصل رضعة امرأة اخرى. فاذا نحن قلنا ان الرضعة لا تنطق الا على الكاملة بعد يختل التوالي بالناقصة ما يخل بالناقصة. فإذا كان الصحيح من الماتن مو لم يتمسك بإطلاق التوالي لإثبات أن الرضع الناقص تدور، لأن التمسك بإطلاق التوالي تمسك بإطلاق المفسر. كان صحيح منه من الشارع أنه يتمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق المفسر، بإطلاق الرضع، ويقول الرضع مطلقة وشاملة. لماذا؟ وشاملة
للناقص والمكان.
للناقص
والمكان. سو شيخ أنت شرحين ولا عنده دلالة على الاكتفاء بفصل مسمى الرضا.
إيه بس ما هذا الوجه الدليلي؟ وما ذكره من دليله التمسك بماذا؟ قال والرواية مطلقة في اعتبار كونها من امرأة واحدة، يعني الرواية اعتبرت التوالي مطلقا بحيث أن الناقصة تضر بصدق التوالي. لذلك احنا نقول انه هذا تمسك باطلاق المفسر وما بصح، لانه اطلاق المفسر مقدم. فاما ان تقول، ولذلك يا اخوان ما فيك تجي تحتج علي اذا انا بعتبر الرضعة الكاملة في تحقق الفصل، ما فيك تجي تحتج علي بانه التوالي بيختل بالناقصة. بقول لك لا ما بيختل، لانه التوالي فسر بالرضعة برضعة من امرأة اخرى، وانا ارى ان الرضعة لا تصدق الا على الكاملة، فلا يختل التوالي بالناقصة. اذا له طريق لاثبات الشارح وغيره، اذا كان لهم طريق الى اثبات ان الرضعة الناقصة تضر، فطريقهم ان يقولوا ماذا؟ ان الرضع تصدق على الكاملة والناقصة، ويتمسكوا باطلاق المفسر. وعند ذلك بيقولوا انه اما بالنسبة للعشر رضعات والخمس عشرة رضعة اعتبرنا التمام فيها لقيام الدليل عليه، مو لأخذ التمام في مفهوم الرضعة. واضح الكلام يا اخوان؟ قال ولعل دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع اكثر. نقول نعم دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع اكثر، بس مو من جهة انتفاء التوالي بمسمى الرضاع، بل من جهة صدق الرضعة على مسمى الرضاع. وضح الكلام يا اخوان؟ قال وان يكون اللبن لفحل واحد. يا اخوان هاي المسألة المسألة الخلافية بيننا وبين العامي. طبعا المسألة اللي تقدمت ان يكون الرضاع ضمن الحولين ايضا من المسائل الخلافية. نحن كلمة واحدة على انه يعتبر ان يكون المقتضع في الحولين، والرضاع بعد الحولين لا ينشر التحريم. اما العامي فمثل ما قلنا عائشة وحفصة ذهبتا الى رضاع كبير، ورضاع كبير مو بس رأي منسوب الى عائشة وحفصة في صحاحهم ومسانيدهم ورووا فيه روايات، بل يهتم به من قبل علمائهم. لحد الآن علماء الوهابية يفتون بهذه الفتوى. هي المسألة وحدة الفحل من المسائل الخلافية بيننا وبينهم. نحن نشترط وحدة الفحل في نشر التحريم. وإذا لاحظتوا موثقة زيادة بن سوقة شو قال الإمام؟ قال من فحل واحد، وهذه واحدة من الروايات الدالة على اعتبار وحدة الفحل، وهناك روايات أخرى سنفرض. أما العامة لا يشترطون وحدة الفحل. شو المقصود من الفحل؟ صاحب اللبن، صاحب اللبن. طيب شو المقصود من وحدة الفحل؟ سيبين. قال وأن يكون اللبن لفحل واحد. طيب فلو أرضعت المرأة جماعة، الجميع ذكورا وإناثا، يعني فيهم الذكور فيهم الإناث ما في فرق، فلو أرضعت المرأة جماعة ذكورا وإناثا، سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث، أو فيهم الذكور وفيهم الإناث، إذا أرضعت جماعة بلبن فحلين فصاعدا، مو بلبن فحل واحد، بلبن فحلين، بحيث لم يجتمع ذكر وأنثى منهم على رضاع لبن فحل واحد. يعني زيد أرضعته من لبن الفحل الأول، وأرضعت هندا من لبن فحل زايد وبالنسبة لهم أم رضاعية أو ليست أم رضاعية؟ أم رضاعية. بس زايد وهند إخوة الرضاع، ها؟ إذا قلنا لا تشترط وحدة الفحل إخوة الرضاع، إخوة الأم. إذا قلنا تشترط وحدة الفحل من الإخوة؟ القواعد يا أخوان تقتضي اشتراط وحدة الفحل أو عدم اشتراط وحدة الفحل. القواعد العامة بتقطع النظر عن الدليل الخاص. عدم الاشتراط ليه؟ لأي شو تقول؟ وأخواتكم من الرضاعة. الحديث النبوي الشريف يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يا أخوان أختك لأمك، إذا كان عندك أخت نسبية لأمك محرمة عليك أو غير محرمة، كما أن الأخت النسبية للأم، الأخت النسبية من جهة الأم محرمة، كذلك الأخت الرضاعية من جهة الأم يجب أن تكون محرمة. بمقتضى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بمقتضى وأخواتكم من الرضاعة. ما في الأمر نحن هذه المطلقات قيدناها بماذا؟ بالأدلة التي دلتنا على اعتبار وحدة الفحل. ونحن عندنا ما في مانع أن يقيد الإطلاق القرآني بخبر ماذا؟ خبر الوحدة، فضلا عن أنه المسألة عندنا أرقى من أنه عندنا خبر واحد على اعتبار وحدة الفحل، بل إجماع الطائفة على أنه يشترط وحدة الفحل، أو كادت أن تكون إجماعا بينهم. إجماع سيأتي معنا من أنه الطبرسي لم يشترط وحدة الفحل، ولكنه رأي شاذ لا يقدح بتحقق الإجماع في المسألة. لذلك سؤال قال: بحيث لم يجتمع ذكر وإنثى منهم على رضاع لبن واحد، على رضاع لبن فحل واحد، بأن أرضع جماعة ذكورا بلبن واحد، مو بلبن واحد، بلبن واحد يعني بلبن فحل واحد، ثم أرضع جماعة إناثا بلبن فحل آخر. هول جماعة الذكور بصيروا أخوة لجماعة الإناث؟ لا. أو أرضعت صبيا بلبن فحل ثم أنثى بلبن فحل آخر بصير أخته؟ لا. ثم ذكرا بلبن ثالث ثم أنثى بلبن رابع وهكذا. لم يحرم بعضهم على بعض، إيه؟ كلهم صاروا أولادها، هي صارت أمهم بالرضاعة، بس هن ما بيحرم بعضهم على بعض، ما بتتحقق الأخوة بيناتهم. ليه؟ لعدم وحدة الفاحل. قال: ولو اتحد فحل اثنين منهم، يعني لو ارتضع اثنان منهم من لبن فحل واحد، تحقق التحريم فيهما، بصير فيه بخوة ومحرمية دون الباقي، لأن الباقين مرتضعين مش من لبن هذا الفحل، وإنما من لبن فحل آخر. كما لو أرضعت ذكرا وأنثى بلبن فحل ثم ذكرا آخر وأنثى بلبن فحل آخر، كل اثنين ارتضعوا من لبن فحل واحد بصيروا أخوة، أما المرتضعين من لبن فحول مختلفين فلا أخوة بينهم. كما لو أرضعت ذكرا وأنثى بلبن فحل ثم ذكرا آخر وأنثى بلبن فحل آخر وهكذا، فإنه يحرم كل أنثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه على مين؟ على الذكر الذي ارتضع معها من لبن هذا الفحل، تحرم عن يصير أخته بالرضاعة، ولا يحرم على الذكر الآخر. هذه الأنثى لا تحرم على الذكر الآخر اللي ارتضع من مرضعة الأنثى ولكن بلبن فحل آخر. والعبارة، أي عبارة؟ عبارة المتن لا تفي بذلك. شو هي عبارة المتن؟ وأن يكون اللبن لفحل واحد، فلو أرضعت المرأة جماعة بلبن فحلين لم يحرم بعضهم على بعض. هي عبارة المتن. الشرع بيقول العبارة لا تفي بذلك. سيد محشي وضح قال لأنه عبارة في المتن صادقة على المثال الأخير بحيث أرضعت أنثى وذكر بلبن فحل وأنثى وذكر بلبن فحل آخر. ولازمه عدم حرمة بعضهم على بعض مع أن الأنثى الأولى محرمة على ذكرها والأنثى الثانية محرمة على ذكرها. لاحظتم القصور بعبارة المتن وين؟ قال لم يحرم بعضهم على بعض، لا هو مطلقا الأنثى تحرم على الذكر الذي ارتضع معها من لبن فحل، والأنثى الأخرى تحرم على الذكر الذي ارتضع معها من لبن الفحل الآخر. ولكن الأنثى التي ارتضعت من لبن هذا الفحل لا تحرم على الذكر الذي ارتضع من لبن الفحل الآخر. ففي عبارة المتن قصور لأنه أطلق القول بأنه لا يحرم بعضهم على بعض، ولكن هذا القصور لا يضر. ليه؟ لأنه المتن سامح بالتعبير، لأنه المعنى المراد والمقصود واضح لكل أحد، ولكن المراد منها من العبارة ماذا؟ حاصل. طيب الدليل على اعتبار وحدة الفحل، أولا يا أخوان موثقة زيادة بن سوقة اللي قال من لبن فحل واحد، ثانيا عندنا صحيحتان، الصحيحة الأولى يا أخوان أو عفوا عندنا روايتان معتبرتان، إحداهما صحيحة والأخرى موثقة. موثق الصباطي اللي هو عمار بن موسى الصباطي اللي هو فطحي المذهب، لذلك روايته موثقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ يعني أختها لأبيها من الرضاع الفحل واحد، يعني يحل له يتزوج. أنا يا أخوان أنا ارتضعت من هند، هند إلى أخت رضاعية بس لأبيها، يعني ارتضعت معها من لبن فحل، فأنا أختها رضاعية لأبيها، صارت خالتي بالرضاع. ليش؟ لأنه بما أن الإمرأة الأخرى ارتضعت مع هند من لبن فحل واحد فهي أختها بالرضاعة، فشو صارت إلي؟ خالتي، ما فيه جواز خالتي الرضاعية. قال عليه السلام لا ما بيحل له، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة. لاحظ بشو علل الإمام بوحدة الفحل. طيب أنا بكف السيل. قال عمار فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة. شو يعني أختها لأمها من الرضاعة؟ أنا هند أرضعتني زينب أخت لهند من الرضاعة، بس ما ارتضعت معها، من أختها لأبيها، ما ارتضعت زينب وهند من لبن فحل واحد، بل هناك أم هند عندما أرضعت زينب أرضعتها من لبن فحل آخر غير لبن الفحل الذي رضعت منه هند، فبتصير زينب أختها لهند بالرضاعة؟ لا، لأنه ما في وحدة فحل. إذا منها أختها يعني ماذا خالد بالرضاعة؟ يعني فيه تزوجها. لذلك قال فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة. قال عليه السلام لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه واللي هو بده يتزوجها، أنا بدي أتزوج ما أنا رضعت من هند وبدي اتزوج اختها اللي ما ارضعتني، ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها يعني الفحل الذي رضعت لبنه غير فحل التي ارضعت الغلام. هند اللي ارضعتني ارتضعت لبن فحل، وزينب ارتضعت من نفس الامراه ولكن لبن فحل اخر، فاختلف الفحلان فلا باس. نفس هذا المضمون موجود بماذا؟ بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
هون سميها أخت عدم الفحل، سميها أخت
بل
يطلق عليها أخت،
بل
يطلق عليها
أخت، بس شرعا ما في أخوة، لذلك بجوز له يفتحها وما بتصير خالته بالرضاعة. اي طبعا، وإلا كلام الإمام صريح عم بيقول له تزوجها، لو شرعا ما اعتبرها أخت ما بتحل له أخت أمه الرضاعي خالته، بل أخته، بس شرعنا يعتبر وحدة الفحل. واضح الكلام؟ ولا فرط مع اتحاد الفحل يأتي والحمد لله رب العالمين.